إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله رب العالمين بعث نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل. كان الناس في جاهلية جهلاء، وفي عماية عمياء، لا يحكمهم قانون ولا يقودهم عرف، يفعل الواحد منهم ما يحلو له في أمر نفسه أو أمر أهله أو أمر مجتمعه، حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان أعظم بناء وأعظم دولة هي دولة الإسلام. في الوقت الذي كان العرب فيه قبل الإسلام لا يؤبه له، فدولة الفرس ودولة الروم ودولة الحبشة كانت دول لها قادة ولها نظام، ولكن العرب لم يكن لهم نظام، وكان الناس لا يأبهون له ولا يعبؤون به، وكانت الحروب دائرة بينهم على قدم وساق، حتى إن الرجل من أجل ناقة يقيم حربا تستمر ما يزيد عن 40 سنة، وفي بيت شعر تستمر الحياة من أجله حربا 120 سنة. فجاء الإسلام فصار للمسلمين دولة، وصار يقود هذه الدولة حاكم وإمام، فانتظمت دولة الإسلام واستطاعت أن تقضي على الدول التي كانت لها شأن ولها مقام. فزالت دولة الفرس، وزالت دولة الروم، وزالت دولة الحبشة، وزالت دولة الغساسنة، ودخلت هذه الدول جميعا تحت عباءة دولة الإسلام، كل ذلك بماذا؟ بالحكم والنظام. لذلك يقول علماؤنا عليهم الرحمة: لا يستقيم أمر الناس إلا بدين يحجزهم أو سلطان يردعهم. إما أن يكون للناس دين يحجز بعضهم بعضا عن أن ينال كل واحد من الآخر بما لا حق له فيه، أو يأتي السلطان. وفي ذلك يقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجرب ذلك، جرب ذلك في بيتك. لو أنك تركت الحبل على غاربه لولدك وزوجك، فإن الأمر يؤول إلى فساد، ولكن لا بد من يد تقوم المعوج وتضبط الأمر وتعيد النظام إلى نصابه. هذا أصل. لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت الموعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله أوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. الأصل أن العبد لا إمارة له، بل لا ملك له، بل لا حرية له، فلا يقبل بيعه، ولا يقبل زواجه، ولا يقبل طلاقه، وليس له عقد ملك، بل هو وما يملك لسيده. فلا يرث ولا يورث، فكيف يكون حاكما؟ لكن وصل إلى الأمر هكذا. يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمع وتطيع، لكن هل السمع والطاعة في كل شيء؟ لا، إنما السمع والطاعة في المعروف، فإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا تقلب المائدة على الجالسين. يقول عمر رضي الله عنه: اسمع واطع، وإن تأمر عليك عبد فإن أمرك بطاعة الله فأطع، وإن أمرك بمعصية الله فقل دمي دون ديني، يعني اقتلني ولن أتحول عن ديني، ومع رفضك لأمره لا تنزعن يدا من طاعة، يعني لا تنقض له بيعة، لا تخرج عليه، لا تهيج عليه. لماذا؟ لأن غضبه سيؤدي إلى إيقاع الحرج بالآخرين. لو أن رجلا أغضب حاكم فإنه يدفعه إلى سن قانون وسن عقوبة تصيب المجتمع كله، ولو أنه صبر لمر الأمر بأقل خسائر. علماؤنا عليهم الرحمة لما ذكروا الأصول التي ينبغي على المسلم أن يقيم دينه عليها ذكروا أن الأصل الأول الإخلاص وعدم الشرك، والأصل الثاني الاجتماع وعدم الفرقة. الذي لا يجتمع تحت مظلة المسلمين لا بد أن يراجع إسلامه، الذي لا يكون ساعيا لجمع كلمة المسلمين لا بد أن يراجع إسلامه، لأن الله أمر بذلك: اعتصموا بحبل الله جميعا، أي اعتصموا بدين الله جميعا، وأمرنا أن ندخل في الدين كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا الإسلام جميعا، بل أمرنا الله رب العالمين أن نتوب إليه جميعا، وتوبوا إلى الله جميعا. قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الأصل الثالث: السمع والطاعة لمن تأمر عليه. فقال رحمه الله: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر أهل العلم لا يقيم هذا الأصل، بل من يدعوه إلى العمل بهذا الأصل يذمه ويقدح فيه ويشكك في عقيدته ويشكك في إيمانه. إذا كان هذا حاله في إيمانه فكيف أعمل به؟ قال الشارح: هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، صار لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فإذا كان لا يعرف فكيف يعمل به؟ والناس أعداء ما جهلوا، فكيف يعملون بما يجهلون؟ إما أن يكون الاستفهام من الشيخ رحمه الله متوجها لمن لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به عنده وهو لا يعرفه، أو ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به في الدنيا. فاقد الشيء لا يعطيه، ولا يستقيم الظل وصاحبه أعوج، فكيف نعمل به نحن إذن؟ إذا كان أكثر من يدعي العلم ونأخذ العلم عنه لا يعرفونه، فكيف نعمل به ومن يظن فيهم العلم يجهلونه؟ وإذا جهلوه حاربوه وحاربوا أهله. أخرج مسلم في صحيح عن وائل الحضرمي قال: سأل سلمة ابن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث ابن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. الأمر ليس أكثر وضوحا من هذا الحديث. الصحابة يقولون: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يأمروننا أن نعطيهم حقا ولا يعطونا حقا بل يمنعونا حقا، فماذا نفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذه القاعدة عند الصحابة، ومن كثرة تقعيدها سكت. فتكلم الصحابي قال: ألم يأتي ما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. وفي رواية أن الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وآداء الحقوق، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله بحسن المثوبة. بعض المسلمين يقول: أنا أمر على أخي أقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا يرد علي، فلن ألقي عليه السلام بعد ذلك، فنقول له: أعليك أن ترد السلام أم علي؟ يقول: بل رد السلام علي. إذن أنت عليك أن تلقي السلام وعليه هو أن يرد السلام، فإذا لم يرد السلام فعليه ما حمل وليس الوزر عليك. وأما أنت إذا هجرت ومررت به فلم تلقي عليه السلام، ربما لم يكن هنالك من الأعذار الشرعية ما يكون عاضدا لك في الهجرة فتأثم، فعليك إلقاء السلام وليس عليك أن يرد السلام، ما لك أنت وله، رد أم لم يرد. إن رد عليك فبها ونعمة عين، وإن لم يرد فقد صنعت ما كلفك الله به. هذا مثال يوضح ما سبق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يأمروننا بأن نؤدي حقه وهم يمنعوننا حقنا، فماذا تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فهذا علي وعليهم أن يعطوكم حقكم، فإن لم يفعلوا فلن تأثموا أنتم بعصيانهم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. أنت مكلف وهو مكلف، إن أدى ما عليه فهذا يشكر عليه، وإن لم يؤدي ما عليه فهل في هذا مسوغ لك ألا تؤدي ما عليه؟ فرق بين أن تعصي وأن تسيء. أن تعصي الإمام فيما لا طاعة له فيه هذا حقك، بل أمر الله إليك، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأما أن تسيء إليه فليس من حقك، بل تعطي له قدره وتلتزم بأيعته. وإذا أردت أن تنصح فانصحه بضوابط الشريعة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: إذا أردت، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن ليذهب إليه وليأخذ بيده وليسارر، فإن سمع فقد سمع وإلا فقد أدى الذي عليه. أسامة بن زيد
حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما عوتب قيل له يا أسامة ألا تكلم عثمان فيما نأخذه عليه؟ قال أتريدون مني أن أفتح باب فتنة أن أكلمه أمامكم؟ من أطغاكم أني لا أكلمه؟ ولكن فيما بيني وبينه. هذا فهم الصحابة، هذا فهم من أمرنا الله رب العالمين أن نسير خلفهم، بل حذرنا الله رب العالمين من ترك طريقه. فقال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هم يأمروننا أن نؤدي حقه وهم يمنعوننا حقنا، فما تأمرنا يا رسول الله؟ فجاء الأمر اسمعوا وأطيعوا، فهذا عليه وعليهم أن يعطوكم حقكم، فإن لم يفعلوا فقد أديتم ما عليكم وحملوا ما عليهم، فلن تأثموا أنتم بعصيانهم في معصية الله، وإنما كما قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملت. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر بما هو أعظم من ذلك، أخرج مسلم في صحيحه عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات، ليس يكون في حكامكم مخالفات، وسيكون في حكامكم ظلم، وسيكون في حكامكم بعد عن الشريعة، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع، يعني من أراد أن يجعل هذه الهنات وهذه المخالفات ذريعة أن يفرق جماعة المسلمين فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أي من أراد أن يخرج على الأمة يريد أن يفرق جمعها وأن يشتت شملها وأن يتحزب ببعضها جانبا فواجهوه. والهنات جمع هنة تطلق على كل شيء المراد بها الفتن، ستكون هنات وهنات يريد الفتن والأمور الحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أن يريد أن يمزق شمل هذه الأمة وأن يشتت كلامها. قال ابن عثيمين رحمه الله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، وذلك لولاة الأمر امتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا، الله رب العالمين بيّن ذلك في كتابه بيانا شافيا، فأما بيانه شرعا ففي كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لو أنك نظرت في تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم لهذا الأمر لوجدت عجبا. الخلافة كانت في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلافة راشدة، وبعد ذلك في زمان يزيد وزمان عبد الملك بن مروان وبني أمية كان فيه ظلم، بل كان الحجاج ظلوما جهولا، ومع ذلك تعامل الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الضوابط، فكانوا يخرجون للصلاة فيصلي بهم رجل مخمور كان يتعاقب الخمر، ولكن كان هو الإمام، فكانوا يصلون خلفه. وفي مرة صلى الصبح أربع، ثم لما فرغ من صلاته قيل له: يا يزيد، لقد صليت أربع. قال: أزيدكم؟ يعني الأربع لا تكفي؟ قالوا: لا، نحن معك منذ أن وليت علينا في زيادة، يعني يكفي هذه الزيادة. وكانوا يسألون الصحابة: ماذا تفعلون؟ كانوا يقولون: لا تتركوا الصلاة خلف الإمام، فإن ترك الصلاة خلف الإمام فتنة، ولكن صلوا خلفه ثم ذهبوا إلى بيوتكم فأعيدوا، لأن الصلاة باطلة. رجل مخمور ولا أدري كم صلى، ولكن من أجل اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم. عندنا الآن تجد أن لكل مجموعة مسجد، والخلافات خلافات فقهية، ولكن أنا اختلفت مع الإمام أبحث عن مسجد آخر. متى يجتمع المسلمون؟ متى يصيرون أمة واحدة؟ متى يجتمعون من أجل أن ينهضوا بأحيائهم، أن ينهضوا بمجتمعاتهم، أن يربوا أبناءهم، أن يصلحوا نساءهم؟ كل ذلك إن لم يخرج من المسجد فإنما هي الفوضى، فإنما هو العبث. الله رب العالمين حذرنا من التنازع، فإن التنازع يبدد القوى. ولو أنك نظرت في الخلافة الأموية مع ما فيها من خروقات، كانت الفتوحات الإسلامية قد وصلت إلى أوجه. وفي الخلافة العباسية لما صار التناحر على الحكم، هل تعرف ماذا وصل الأمر؟ وصل الأمر أن في زمان صلاح الدين، في أول قيادته للأمة، كان أدفع الجزية للروم، هم الذين يدفعون لنا الجزية، ولكن كانوا يغيرون على حدود المسلمين، وكانوا يسبون نساء المسلمين وأبناءهم، ويقتلون شيوخهم. فمن أجل أن لا يغيروا على الحدود، ومن أجل أن يضمن أمان الدولة، كان يعطي الروم نصف ما يخرج من بلاد المسلمين، من أجل أن يدفع شرهم. وصل هذا بسبب ماذا؟ بسبب التنازع على الحق، وتضعف الدولة في قتال بعضها مع بعض، فأقوى عليها عدوة. وهذا الذي قاله الله عز وجل: أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. النبي صلى الله عليه وسلم في بيانه لهذا الأصل، ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الصحابة لما أرادوا أن يدخلوا الإسلام وأن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، بايعهم على هذا: السمع والطاعة. لمن؟ لولاة الأمر: اسمعوا واطيعوا. وهذا السمع ليس مقرونا بحال النشاط، إنما تسمع فيما تحب وتسمع فيما تكره. وأن تسمع وتطيع حال العسر وحال اليسر، حتى لو استأثر بالأمر عليك اسمع واطع. وألا ننازع الأمر أهله، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الشارح حفظه الله: أمر الله تعالى بطاعته، وأمر بطاعة رسوله بدون قيد، ولا شرط. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فأمر بطاعته وطاعة رسوله مطلقا لعصمة ما جاء عن الله وبلغته رسل الله تعالى، لعصمة ما جاء من الكتاب والسنة. فأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وكرر الفعل. وفي موطن سوى هذه قد يأتي الأمر بطاعة الله والرسول: أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه، وأطيعوا الله ورسوله، من غير أن يكرر الفعل. ولكن رفعا للاشتباه هنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، كرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أولي الأمر قيدت طاعة ولي الأمر من أصحاب الولاية العامة وأصحاب الولاية الخاصة، قيدت الطاعة بطاعة الله ورسوله. فكل أمر أتى في طاعة ولاة الأمر فإنما مربوط بما فيه طاعة الله وطاعة رسوله. فإن أمروك بغير ذلك ماذا تفعل؟ تطيع؟ لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت تطيع ولاة الأمر ما أطاعوا الله ورسوله، فطاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، ولا طاعة في المعصية، كما سيأتي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل العلم. أحد صنفي ولاة الأمر، لأن ولاة الأمر صنفان: الأمراء والعلماء. فأهل العلم أحد صنفي ولاة الأمر الذين أمرنا بطاعتهم في المعروف. فولاية أهل العلم في بيان شريعة الله والدعوة إليه، وولاية الحكام والأمراء في تنفيذ شريعة الله وإلزام الناس بها، فلكل وجهة. نبينا صلى الله عليه وسلم بيّن أن طاعة ولاة الأمر في جميع الأحوال طالما أن فيها طاعة لله تبارك وتعالى. والأمة إذا لم تفعل ذلك تفرقت وضعفت وذهبت ريحها، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فأمر بالصبر بعد النهي عن التنازع والافتراق. هذا أصل أصله كتاب ربنا تبارك وتعالى. فأما حديث عبادة ابن الصامت، قال النووي في شرح صحيح مسلم: معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمر في ولايته، ولا تعترضوا عليه إلا أن تروا كفرا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام. فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. وأما الخروج عليه وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. هذا إجماع أهل العلم سلفا وخلفا على تحريم الخروج على الحكام وولاة الأمر، وإن كانوا فسقة وإن كانوا ظالمين جائرين مغتصبين، لا يجوز الخروج عليه. والإجماع على عدم الخروج حكاه النووي وحكاه غيره في غير هذا المكان. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا، يعني جهارا، من قولهم: باح الشيء يبوح إذا أعلن. عندكم فيه من الله برهان، أي حجة تعلمونها. فهنا شرط: إلا أن تروا أنتم، لا يرى لكم، كفرا بواحا ظاهرا لا اختلاف فيه بين أهل العلم ولا اختلاف في الحكم عليه، بأنه كفر يخرج من الملة عندكم أنتم لا عند غيركم، وإنما عندكم من الله فيه برهان بالحجة القاطعة. فلا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع ومن إقامة الحجة الربانية الإلهية النبوية الرسولية. قضية تكفير الحكام هذه القضية لا يقول بها أي أحد، وإنما لابد أن يجمع عليها أهل العلم. أما أن يقول لك شيخك هذا كافر، وشيخ آخر يقول لم يكفر، وشيخ ثالث يقول هو بين الكفر والإيمان، ثم تؤخذ هذه الفتاوى مأخذ الأحكام بإسقاط البيعة وجواز الخروج والقتال، فهذا كله مما لا يرضي الله عز وجل. والعندية هنا مهمة، فلا يبنى الأمر على الظلم ولا على النقل غير الموثق ولا على التهييج الإعلامي والإثارة الفكرية، ولكن عندكم من الله، فلا بد أن تكون هذه العندية مبينة على الكتاب والسنة وعلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا على التخبطات ولا على الاستنباطات الجائرة الخاطئة. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان لا خفاء ولا إشكال فيه: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. من رأى من أميره ولي أمره شيئا فليصبر، فإذا أراد أن يناصحه فبشروط المناصحة أن تذهب إليه، وألا تكلمه أمام مرؤوسيه، وأن تسر إليه بالنصح، وأن تنصح لا عليك أن يفعل، أدي ما عليك ولا عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فليصبر، أي فليصبر على ذلك المكروه الذي لا يصبر عليه ولا يصبر عليه إلا من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرج عن الطاعة، أي فليصبر على المكروه، لأنه إن فارق الجماعة شبرا، أي قدر شبر، فمات فميتته جاهلية. المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام مطاع، فلم يكن لهم إمام يطيعونه ولا عرف يعودون إليه، فإذا مات كذلك فقد فارق الجماعة ومات ميتة جاهلية، لا أنهم يموتون كفارا ولكن يكونوا عاصين، يموتون عصاة لا كافرين. الناس يقولون أهل السنة يكفرون الإخوان ويكفرون التبليغيين ويكفرون القطبيين، وأهل الحق لا يكفرون وإنما يخطئون، وأهل الباطل يكفرون لا يخطئون، مع أنهم يجهرون بتكفير الحكام، ومع تكفيرهم للحكام ولمن تبعهم فإن أهل الحق لا يكفرونه، لأن هذا أصل من أصول أهل السنة، فلا نكفر أحدا من أهل القبلة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، هذا لا يكفر إلا أن يأتي بالكفر الصراح، كأن ينكر وجود الله تبارك وتعالى، أو أن ينكر رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يجحد الصلاة، أو أن يجحد الزكاة، أو أن يتكلم في القرآن يقول هذا ليس من عند الله. وحتى إن فعل ذلك لابد أن يؤخذ إلى أهل العلم يراجعونه يقررون يبينون له خطأ، وهم الذين يكفرون، لأن التكفير لا يكون لعوام المسلمين ولا لطلاب العلم ولا لكبار طلاب العلم، إنما التكفير للعلماء الراسخين. وقال صلى الله عليه وسلم فإذا مات أي إذا مات هذا الخارج عن وليه مات ميتة جاهلية، أي أنه فارق الجماعة ومات على عادة الجاهليين لا على ما صار إليه المسلمون في زمان النبي وزمان الصحابة، فهم عصاة لا كفار. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: المراد بالميتة الجاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس لهم إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك، وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا، فتأمل هذا وتوقف عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لا بد أن تنام وأن تقوم وأن تحي وأن تموت تعتقد أن على الرجل منا ولاية فاسقة أو طائعة، عادلة أو ظالمة. كل من جلس على الكرسي صار وليا ينبغي أن تعتقد ولايته ولا تخرج عليه. قال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة، أي من طاعة ولاة الأمر، لقي الله يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله. وقال: اسمعوا واطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي. العبد لا يؤمر ولكن تغلب ووصل إلى سدة الحكم بالغلبة والقوة والسلاح. لو أن الناس رضوا بما صار إليه لاستقامت أحوالهم وصارت حياتهم، وهو يسأل عن فعله لأنه ظالم، لأنه أخذ الأمر بغير حق. الذي يسأله هو الله، الذي يحاسبه هو الله، أما أنت فقد صارت البيعة له بتغلبه. وليس هذا قولا بلا دليل، بل هذا ما صار عليه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لما وقع النزاع بين الحجاج وبين عبد الله بن الزبير، وكان على الحجاج عبد الملك بن مروان، فحدث قتال. هنا امتنع الصحابة عن البيعة فلم يبايعوا عبد الملك ولم يبايعوا عبد الله ابن الزبير. لما غلب عبد الملك وغلب بانتهاك الحرم وتدمير الكعبة وقتل عبد الله بن الزبير، وهو من هو ابن الزبير بن العوام حواري رسول الله، وهو من العبادلة الأربعة، وهو الذي شهد المشاهد مع رسول الله ومع أصحاب النبي من بعد، ومع ذلك لما قتل عبد الله بن الزبير جمع عبد الله بن عمر وابن عباس كل أهل، وقالوا: لقد صار لهذا الرجل بيعة لأنه تغل وصار على سدة الحكم، وإنا مبايعون، فمن نقض بيعته منكم لننكلن به. هل أنت أحرص على دين الله أو أعلم بدين الله من عبد الله بن عمر الذي كان أبحث عن أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسير خلف النبي يجعل قدمه مكان قدمه ويقف مكان وقوفه ويركب مكان ركوبه وينزل عند نزوله ويقيل في المكان الذي كان يقيل فيه، بل يبول في المكان الذي كان يبول فيه صلى الله عليه وسلم، حريص على اتباع السنة واتباع النبي. ويقتل عبد الله بن الزبير وله به خلة وله معه قرابة وله معه صحبة، وكانوا في العلم أقران، ومع ذلك لا تأخذه في دين الله عز وجل حمية ولا رغبة خفية، وإنما يجمع أهله ويكتب الكتاب من عبد الله بن عمر إلى عبد الملك بن مروان: لقد صارت لك في أعناقنا بيعة، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر يوم القيامة لواء عند استه، أي يحرم علينا أن نغدر ببيعته، ومن غدر ببيعتك من أهلنا نكلنا، يعني وقفنا أمامه وعاملناه بما يستحق، ثم وضع توقيعه عليه، وكذلك بنوه وأرسلها إلى عبد الملك بن مروان: أأنت خير من هؤلاء؟ أأنت أشجع من هؤلاء؟ أأنت أعلم بدين الله من هؤلاء؟ وفعل الحجاج ما فعل، قتل الصحابة ودمر المسجد الحرام وقتل العلماء، قتل سعيد بن جبير، وفعل وفعل، وكان ظلوما غشوما، كان يقتل الناس بالظنة. لما دخل العراق قال: يا أهل العراق، يا أهل الشقاق والنفاق، إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. فكان يعمل السيف بالشبهة، يتكلم الرجل بالكلمة لا يحقق أنه يريد ما يفهم من لفظه، فكان يأمر بقتل، قتل ما يزيد عن 120,000 من خيار الصحابة والتابعين، ومع ذلك كان يصلي خلفه ابن عمر، وكان يصلي خلفه ابن عباس، وكانوا إذا صلوا خلفه الجمعة يطيل في الصلاة إلى قبيل المغرب، فكان الرجل يجلس بجوار ابن عمر وابن عباس: الصلاة الصلاة يا ابن عمر، فيقول: اسكت، إن الصلاة في هذا الوقت هي الفتنة، فاتقوا الله ما استطعتم. وكان يصلي إيماء، أي يجعل وجهه للقبلة ويركع ويسجد هكذا، يصلي الظهر والعصر ولا يقوم: تقل يا حجاج، الصلاة يا حجاج، لا هذا يا حجاج، فكانوا يفعلون ذلك لأنهم كانوا يضعون الأمور في نصابه. أما اليوم في الهرج العلمي، عندما جلس للتعليم من لم يتعلم، وجلس للتعليم من لم يأخذ العلم عن أكابره، فأخذوا يتكلمون هكذا بدون ضابط وبدون راوي وبدون عودة إلى علمائه، فوقعت الفتنة وستقع، أقول لك ستقع الفتنة لا محالة. فجهز نفسك من أجل أن يكون لك ملجأ من تقوى الله تبارك وتعالى واتباع سنته، فإن السماء أقبلت بغيومها وفتنها، حتى إن الذي يشاهد الواقع السياسي يشاهد فيه أزمة أوشكت أن تنزل وأن تحل بالبلاد، وهذا كله لتضييع هذا الأصل وعدم العمل به. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لو كان أهل السنة يعملون بقاعدة الطاعة المطلقة لكانوا اليوم على سدة الأمر، لكانوا اليوم هم أصحاب الشاشات وأصحاب الرياسات، ولكن يعملون: وإن رضي من رضي وسخط من سخط، في الأزمة وفي شدته أتى ولاة الأمر من أجل أن يخرج سني على شاشة من الشاشات وأن يعقد له مؤتمر من المؤتمرات في تلك الميادين ليتكلم، فرفض أهل السنة وقالوا إنا نبين ما علينا في حدود طاقاتنا من غير أن نقف مع فلان أو مع علان، أدي ما عليك ولا عليك، لأنهم لا يهتمون بقضية النتائج وإنما يأخذون الوسائل، وأمر النتيجة بيد الله رب العالمين.